يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن يسر لنا هذا اللقاء لإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أهلها وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. هذه المدينة التي عرفنا فيها من إخواننا من لم أره قبل أكثر من 25 سنة، كان من بين المستقبلين لي عند مدخل هذه القاعة. وهذا من نعم الله جل وعلا على عباده أن نجتمع على طاعته وأن نتعرف على بعضنا البعض على هذا المنهج القويم الذي جمعنا ولله الحمد والمنة، منهج نبينا وسلف هذه الأمة الكرام، وخاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه أهل التلبيس وأهل الباطل، والذي يعصمنا دائما وأبدا من مثل هذه الشرور كلها والفتن جميعها أن نتبصر طريقنا وأن نسير على نهج خيارنا. وهذا سبيله العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به هذا النبي الكريم الذي قال الله عز وجل في حقه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى هذين الأصلين العظيمين الذي يجب على أهل الصلاح والاستقامة أن يجتهدوا فيهما وأن يحققوهما، أن يشغلوا أوقاتهم إما بعلم نافع أو بعمل صالح يتعاونون عليه ويجتمعون فيه. وهذه الدعوة المباركة قائمة على هاتين الركيزتين، هذه الدعوة المباركة التي اهتمامها الأول بعد توحيد الله تبارك وتعالى الاشتغال بالعلم في تعلمه وفي تعليمه ونشره في بيان فضائله وفضائل أهله وحامليه وهم علماء هذه الأمة وأئمتها الذين قال فيهم الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا في مقدمة كتابه العظيم الرد على الجهمية والزنادقة حيث قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويسبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة الضالين هذا الكلام العظيم الذي بدأ به الإمام أحمد كتابه في الرد على هؤلاء الذين أرادوا إفساد دين المسلمين وتحريف عقيدتهم ومنهجهم ولكن بالله جل وعلا أمثال هؤلاء الأئمة من أعظم وظائفهم أنهم يذبون عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ويفضحون أهل الباطل والبدع ويكشفون عورهم للناس حتى يحذروهم يبينون السنة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام ويحذرون من البدعة لأنها شر كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من فضله على هذه الأمة أن جعل فيها أمثال هؤلاء دائما وأبدا تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي رواية حتى تقوم الساعة وهم كذلك ثابتون ثبات الجبال الراسيات لأنهم أهل حق وأهل دعوة صادقة مباركة هي دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يصدعون بالحق دائما وأبدا ولا يخشون في الله لومة لائم يسعون لجمع كلمة المسلمين على الحق المبين جعلهم الله جل وعلا واسطة بينه وبين خلقه وهم أرفع الناس درجة عند الله تبارك وتعالى كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله تبارك وتعالى عليه أرفع الناس درجة عند الله تبارك وتعالى، هم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى واصمة بينه وبين خلقه. قال: وهم الأنبياء والعلماء. وهم الأنبياء والعلماء، هؤلاء العلماء الذين وصفهم نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الطويل. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا وصف نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه تزكية عظيمة وفضيلة جليلة لهؤلاء الخيرة في هذه الأمة. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن لم يكن لهم من فضل وفضيلة وشرف إلا هذا يكفيهم، يكفيهم فضلا، لأن هذا وحي. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا وصف الوحي لهؤلاء. فكيف إذا أضيف إلى هذا الفضل النصوص الأخرى الكثيرة من نصوص الكتاب والسنة في بيان فضلهم وعلو قدرهم ومنزلتهم، من مثل قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا محمد، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أنهم لا يستوون. فضل العلماء كما جاء كذلك في حديث أبي الدرداء، وفضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد، ما قال على الفاجر أو على الفاسق أو على الغافل، إنما على العابد الذي يتعبد الله جل وعلا، يصوم النهار ويقوم الليل، وقته في عبادة ربه جل في علاه. ولكن فضل العالم عند الله تبارك وتعالى أرفع وأكبر للفرق بين نفع هذا ونفع ذاك. العابد إنما ينفع نفسه بعبادته، بأن يكفي شره عن الناس، وبأن يزداد قربة من الله بهذه العبادات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. درجة الولاية ينالها بهذه العبادة. إلا أن العالم أفضل عند الله جل وعلا منه، والبون بينهما في الفضل شاسع كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أين هو نور هذه الكواكب بالنظر إلى نور
القمر في مثل هذا الحال، في مثل هذا الحال لما يكون بدرا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالقمر دون غيره، كالشمس مثلا، والشمس أكثر إضاءة من القمر، لأن نور القمر إنما يستمده من غيره، يستمده من غيره ويضيء به غيره كذلك. كذلك العالم، العالم أخذ العلم عن غيره، وهو كذلك يعلمه ويعطيه غيره. هذه الحكمة من مثل هذا التمثيل الذي مثل به نبينا عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن للعلماء من فضل إلا هذا وذاك، أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في فضلهم في الآية التي سمعناها، كيف إذا زيد على هذا من النصوص، من النصوص في فضلهم قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم في هذه الأمة، يرفعهم الله لأجل إيمانهم ولأجل استقامتهم على أوامر ربهم تبارك وتعالى. لا يستوي الخبيث والطيب، المؤمن طيب، طيب في اعتقاده، وطيب في أقواله، وطيب في أفعاله وأحواله. المؤمن كما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام كالنحلة، لا يأكل إلا طيبا ولا يعطي إلا طيبا. كذلك يجب أن يكون المؤمن لا يأخذ إلا الطيب من العلم النافع، من أنواع الخير كلها، ولا يعطي إلا طيبا، لأن المؤمن الأصل فيه أنه لا يؤذي، والأصل فيه أنه لا يفسد، والأصل فيه أنه منزه عن الرذائل وعن مساوئ الأخلاق وعن ظلم الآخرين، منزه عن هذا كله. المؤمن لا يصلح بالفساد والإفساد كما يظن الكثير من الناس، يريدون الإصلاح ولكن بالإفساد، يريدون رفع ظلم ولكن بظلم أعظم منه، كما يفعل أولئك الخوارج الذين يخرجون على حكام المسلمين ويحملون السلاح على إخوانهم في الدين فيفسدون أكثر مما يصلحون، وفسادهم يكون أشد من فساد من خرجوا عليهم. وانظروا حولكم إلى تلك البلاد التي مزقتها هذه الفتن بسبب هؤلاء الأشرار الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شر الخليقة، وبأنهم شر من تحت أديب السماء. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. لهذا يجب على المسلمين جميعا وعلى أبنائنا وشبابنا أن يحذروا من مسالك هؤلاء الأشرار، وأن لا ينجروا وراء دعواتهم وخاصة في هذه الأيام، وينبغي عليهم أن يكونوا وراء علمائهم الذين يدلونهم على الخير وينصحونهم به، لا يتبعوا هؤلاء الغوغائيين الفوضويين الذين يدعون إلى الفوضى والفتن والمشاكل ويؤذون المسلمين في طرقاتهم وفي دورهم وفي أشغالهم. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فتنبهوا يا إخوان، وإياكم أن تنجروا في مثل هذه الفتن التي لا تعود عليكم ولا على وطنكم ولا على إخوانكم وذويكم إلا بالشر والفساد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال الله عز وجل في فضله: يرفع الله الذين آمنوا منكم. الله جل وعلا رفع من منزلة هؤلاء أولا، ثم من منزلة من هم أفضل الناس فيهم وهم العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. وهذه فضيلة عظيمة ومكرمة جليلة لا يستحقها إلا هؤلاء. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله، شهادة الله جل وعلا أولا، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولي العلم بالعلماء في هذه الأمة، وكفى بهذا شرفا وفضلا وقدرا ونبلا، كما قال ابن جماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة. والفضائل كثيرة من نصوص الكتاب والسنة جمعها من جمعها من علمائنا كالحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وغيره من العلماء. بل ما من كتاب من كتب السنة وعلى رأسها الجامع الصحيح للإمام البخاري إلا وفيه بيان فضل العلم وأهله. وقد بدأ الإمام البخاري كتابه كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم، أول باب من هذه الأبواب في فضل العلم، ثم ذكر النصوص الدالة على ذلك. فقوله عليه رحمة الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان، في كل زمان، وهذه منا بعد منا. المنة الأولى أن الله جل وعلا جعل في هذه الأمة ورثة الأنبياء، جعل فيها العلماء. المنة الثانية أن هؤلاء العلماء لا ينقطعون فيهم، لا ينقطعون في الأمة في كل زمان. فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، بقايا من العلماء، وهذا تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة أمر بي نحا إن الله يبعث على رأس كل 100 عام، لأن الناس يغفلون، ولأن معالم العلم قد تندرس فيهم، ولأن الناس قد يبتلون بمن يحاول التحريف والتبديل والتغيير، ونحن ما عشنا في هذه الدنيا إلا الزمن اليسير، ورأينا هذا بأم أعيننا، رأينا هذا بأم أعيننا من إفساد المبتدعة في دين الله جل وعلا، ومن تضليل المضلين في هذه الأمة من عباد الله. تسمعون بين الفينة والأخرى، من يطعن في صحيح الإمام البخاري مثلا، من يطعن في حافظ هذه الأمة فيها وهو أحفظ أصحاب رسول الله لحديث رسول الله الصحابي الجليل أبو هريرة رحمة الله تبارك وتعالى عليه، تسمع في هذه الأيام من يدعو إلى ضلالات، إلى ضلالات، يدعو إلى مراجعة أصول الدين، أو يدعو أبناءنا إلى أن هذه الصلاة من الممارسات وليست من العبادات. الصلاة ممارسات، فإذا ممارسات هذه اللي ديروها أنا في مثل المنصات، ممارسة في عمل مسرحي أو في عمل رياضي أو ما إلى ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. إن لم يكن في هذه الأمة من يفضح أمثال هؤلاء ويحذر من شرهم ويبين باطلهم ويصدع بالحق ولا يخشى بالله يوم تلائم، كيف يصير حال هذه الأمة؟ وهذا من وظائف هؤلاء العلماء الذين من فضل الله على هذه الأمة، أنه ما من 100 عام إلا ويبعث فيها من يجدد لها أمر دينها. الدين هو هو، لا يتبدل ولا يتغير. ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فارق هذه الدنيا إلا بعد أن أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما مات رسول الله إلا بعد أن أنزل الله هذه الآية العظيمة التي قال فيها ذاك اليهودي لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نزلت فيكم آية لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. حتى اليهود عرفوا قدر هذه الآية العظيمة، وهي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا معنى أن يجدد للأمة أمر دينها، أن يصلح ما أفسد المفسدون، وأن يذكر بما غفل ونسيه المؤمنون دائما وأبدا، دائما وأبدا. هذا قد يكون في فرق عالم من العلماء، إمام من الأئمة الأعلام، قد يكون في جماعة منهم أو هيئة من هيئاتهم، كما كان الحال نظنه ونحسبه في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الجمعية الأصلية ماهيش الجمعية التي كان فيها العلماء، كان فيها العلماء من مثل الشيخ الحقبي ومن مثل الشيخ ابن باديس والإبراهيمي وغيرهم من هؤلاء العلماء. هذا البلد جددت لي الأمة أمر دينها في تحذيرها من الشرك ومظاهره، في محاربتها للبدع والضلالات، وفي نشرها للسنن وغرس التوحيد الخالص في قلوب أبنائها. وهذا يدل عليه آثارهم وأعمالهم الجليلة التي تركوها في ربوع هذا البلد. نسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يجعل من خلفهم من يكون على سيرتهم، من يكون على سيرتهم في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة السليمة وإلى التوحيد الخالص، وفي الدعوة إلى إحياء السنن وإمادة البدع. وهذا شأن المصلحين، وهذا شأن المصلحين. وكما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله جل وعلا الإمام مالك بن أنس: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أولها إنما صلح بهذه الأمور، صلح بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، صلح بالعلم النافع، صلح بهذه الدعوة المباركة التي دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان من أصحابه الكرام ومن جاء بعدهم من تابعيهم وتابع تابعيهم. هؤلاء أصحاب القرون الأولى المفضلة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا كذلك تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال عليه رحمة الله يعني في بيان وظائف هؤلاء البقايا من أهل العلم والذين هم ورثة الأنبياء العلماء الربانيون، وإذا ذكر العلماء القصد منهم هؤلاء، القصد منهم هؤلاء العلماء بالكتاب والسنة، العلماء الذين هم على المعتقد الصحيح، معتقد سلف هذه الأمة، وهم الذين يصدق فيهم هذا الوصف، علماء ربانيون. بهذا وصفهم ربنا جل وعلا في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الربانية لا تتحقق إلا إذا سار العلماء في علمهم وتعليمهم وفي دعوتهم ومنهجهم على سيرة الأولين، حتى يتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآية: والذين اتبعوهم بإحسان، وهذا يصدق على كل من جاء بعد أصحاب رسول الله وسار على نهجهم وكان على عقيدتهم لم يخالفهم، لقوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن كانت الآية في حق الأنبياء إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كل من جاء بعد الصحابة، والصحابة هم خير هذه الأمة بعد نبيها بدليل نصوص الكتاب والسنة، وكان في إيمانه كإيمانه بمعنى على عقيدتهم فقد اهتدى، نال وفاز الهداية. والهداية هي أغلى ما يمكن أن يجتهد في تحصيله المؤمن. ولهذا فإننا نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يرزقنا إياها في كل ركعة من ركعات صلواتنا كلها: اهدنا الصراط المستقيم. تسأل ربك الهداية، ويجب عليك أن تسير في أسبابها لا أن تسألها وأنت معرض عن طريقها وعن أسبابها. هذا شغل المخلصين، أما شغل الصادقين مع ربهم تبارك وتعالى، الصادقين في أنفسهم أنهم يسيرون على وفق هذه الأسباب التي تحقق لهم هذا المراد. قال إذن بعد ذلك: يدعون من ضل إلى الهدى. وهذه وظيفة الأنبياء، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء فإنهم يدعون بدعوتهم ولا يدعون بغير هذه الدعوة، لأنهم علموا أن هذا المنهج في الدعوة هو أفضل المناهج وأقوم المناهج وأحكم المناهج كلها. الناس في هذا الزمان أحدثوا مناهج أدى هذا إلى تفرقهم إلى فرق عديدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها من نار، قال عليه الصلاة والسلام، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية: هي الجماعة. وقال في الرواية الأخرى: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه تفسر تلك الجماعة، هي الجماعة المؤمنة، الجماعة الصادقة، الجماعة الأولى، لأن كل من جاء بعدهم تبع لهم، تبع لهم. الجماعة الأصل هي جماعة المؤمنين الأولين، جماعة الصحابة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسرها بقوله: من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. مثل ما كان عليه الصحابة في عقيدته، ما كان عليه الصحابة في عباداتهم وأحكام دينهم كلها، ما كان على مثل ما كان عليه الصحابة في أخلاقهم وأحوالهم، في دعوتهم، في منهجهم العام. هذا هو المطلوب، لم يغير ولم يبدل. بعضهم في الدعوة تركوا منهج الصحابة إلى غيره، إلى غيره من الناس، كائنا من كان ولو كانوا أعلم العلماء. لا يجوز لنا عندنا أن نترك منهج الأولين إلى غيره ممن جاء بعده. خمس فينا جماعة قالوا أن شيخهم رأى رؤيا في المنام وأن النبي عليه الصلاة والسلام أملى عليه ترتيبا أو منهجا دعويا أن يأمر جماعته أن يخرجوا 4 أشهر وأن يخرجوا 40 يوم في السنة وأن يخرجوا 3 أيام في كل شهر. وهذا هو المنهج الدعوة. صوروا أن الأمة كلها بهذا الحال وعلى هذا الطريقة المحدثة في الدعوة إلى الله. مساجد دعوة لكلها كلها مطابخ كيف تقول انتم الفلاشات وش يسمونها مصافات الناس خارجين خارجين في سبيل الله يقعد في المسجد وياكل في المسجد ويتغدى في المسجد ويخرج للشارع كلما حبيبات هكذا ويجمع الكل صلوا السلام. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رأى هذا في المنام. وإحنا عندنا أصل في ديننا تركه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وبينه علماؤنا أنه لا يبنى في دين الله جل وعلا حكم على منام. لا يبنى حكم على رؤيا منامي أبدا، لا في قول ولا في فعل ولا في هيئة ولا مثل ما قال الآخر رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وأعطاه صلاة الفاتح التي هي معروفة عندكم اللهم صل على جاك. وقال أن هذه الصلاة أو هذا الذكر أفضل من 60 ختمة للقرآن. نسأل الله جل وعلا في الضلال أعظم من هذا. والحمد لله أن جعل في هذه الأمة من يفند مثل هذه الأباطيل ومن يردها بالحق بالكتاب والسنة بالحجج والأدلة والبراهين. ديننا ولله الحق والمنة قائم على أصل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا برهاننا أننا رأينا في نومنا. قلنا هذا برهان شياطين وليس برهان عباد الله الصالحين أبدا، لأن عباد الله الصالحون إنما يتبعون النبي الكريم لا يخالفون ولا يختلفون كما ذكر الإمام أحمد في هذا. فهؤلاء الأئمة يدعون من ضل إلى الهدى إلى الصراط المستقيم الذي جاءنا به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لهذه الأمة كل ما يصلحها في دينها وفي دنياها في آخرتها عند ربها تبارك وتعالى. ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه ونصحنا به وأمرنا به ونصحنا به، وما ترك شيئا شرا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا من الشرور كلها. وما مات إلا وقد تركنا كما أخبر على مثل البيضاء. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الهالك هو الذي يترك السبيل السوي والصراط القوي إلى غيره من هذه السبل التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال ويصبرون منهم على الأذى، هؤلاء يدعونهم إلى الهدى وأولئك يواجهونهم للأذى، وهذا معنى قوله بعد ذلك فما أحسن أثرهم في الناس وما أقبح أثر الناس عليه، وما أقبح أثر الناس عليه. ولكن العلماء والأئمة قد وطنوا أنفسهم على هذا الأمر، ولهم قدوة في من هم أفضل منهم وهم الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أكثر الناس تحرضا للابتلاء هم الأنبياء، والأنبياء هم خير خلق الله وأحف الخلق إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا إذا أحب عبدا نال منه، نال منه بمثل هذا، يبتليه ليميز الخبيث من الطيب ربنا جل وعلا. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من مثل هذا حتى يميز الله جل وعلا بين الصادق والكاذب. والله جل وعلا يبتلي الناس بغربلتهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة ولا يبقى إلا الصادق المخلص. أما المخادع والكاذب فإنه سيذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمشد بالأرض. فهم يصبرون على الأذى لا شك ولا ريب، يصبرون على الأذى، يكون فيهم من يطعن فيهم، يكون فيهم من يكذبهم، يكون فيهم من يؤذيهم، لأنهم قالوا الحق وصدعوا بالحق. هؤلاء المخالفون من المبتدعة ومن غيرهم لا يرضون بهم ولا يرضون بكلامهم ولا يرضون بدعوتهم. لعلكم تعلمون أن من علماء الجمعية من تعرض لمحاولة القتل أكثر من مرة، الشيخ عبد الحميد بن بديس وغيره من إخوانه تعرضوا للقتل أكثر من مرة ممن يؤذونهم، لأنهم فضحوهم وكشفوا عورهم للناس حتى يحذروا الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في حقهم وجعلنا منهم أئمة، هؤلاء الأئمة قال بعد ذلك لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صبروا على الأذى في سبيل الله جل وعلا في سبيله تبارك وتعالى. ولهذا في أعظم سورة، سورة العصر، قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصي بالحق قد يسبب لك العداوة وقد يأتيك بسببه الأذى والابتلاء، فالواجب عليك أن توطن نفسك على الصبر الجميل تحتسب عند الله تبارك وتعالى. وهذا بالنسبة لسائر الأنبياء وللعلماء والأئمة، وخير مثال على ذلك ما تعرض له هذا الإمام صاحب هذه الكلمات الطيبات تحن امتحانا عظيما في المحنة التي مر بها، محنة القول بخلق القرآن. الجهمية ظهروا في هذه الأمة بهذه العقيدة الباطلة وقالوا إن القرآن مخلوق، وصلوا بهذه العقيدة الباطلة إلى الخليفة وأقنعوا الخليفة بهذه العقيدة، وسلط الخليفة سيفه على الأئمة الموحدين وعلى رأسهم الإمام أحمد عليه رحمة الله، وأرادوا منه أن يقول ببدعتهم، وأبى ذلك، عرض على السيف وسيق بالسلاسل وجلد حتى أغمي عليه وسجن، وهو من هو إمام الدنيا في زمانه، ظالم محتسب، حتى فرد الله جل وعلا عليه وزالت هذه الغمة عن الأمة، ولله الحمد والمنة. وهكذا العلماء يبتلون. انظر إلى ما يتعرض له هذه الأيام، مثل مشايخنا كالمحمدين حفظهما الله ووفقهما لكل خير من الأذى قبل هؤلاء الأشرار الذين ابتلينا بهم. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا ويكفي مشايخنا شرهم وفتنتهم. ثم قال: يصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، لأن العلماء الربانيون دعوتهم قائمة على الأصلين، على الكتاب والسنة، فهم يحيون بكتاب الله الموتى. والمقصود بالموتى موت القلوب لا موت الأبدان، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب حياة للقلوب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الله تبارك وتعالى يحيي بهذا الكتاب القلوب الميتة، وهذه من وظائف العلماء، وهذه من وظائف العلماء. والعلماء هم الواسطة بين الحق والخلق، بين الله جل وعلا وبين عباده. واسطة بماذا؟ واسطة في بيان أحكامه لهم، يعرفونهم بالله ويدعونهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه وظيفتهم، هذه وظيفة العلماء الصادقين. والأبصار، أو كما قال الله تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا العمى الحقيقي الذي يضل أصحابه، فلا يعرفون طريقهم ولا يميزون بين الحق والباطل في هذا. ولهذا كان مثل هذا التحذير ومناسبة هذه الكلمات الطيبات التي ذكرها الإمام أحمد هو مقدمة هذا الكتاب الذي هو في أصله رد على هؤلاء المبتدعة، وهؤلاء من شر المبتدعة الجهمية والزنادقة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال: فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. هؤلاء يدلونهم إلى الخير ويوجهونهم فيه، وأولئك يقابلونهم بالشر وبالأذى وبقالة السوء وبالطعن في أعراضهم وباتهامهم بالتهم الباطلة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ثم قال ينفون عن كتاب الله. وهذه وظيفتهم التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عنه يحمل هذا العلم. هذا الحديث جاء في فضل حملة العلم، قال بعضهم في فضل علماء الحديث من كل خلف، والخلف هم العقب الذي يهدي بعد سلفه وقد يكون عقبا صالحا وقد يكون فاسدا ولهذا يقال خير خلف لخير سلف، هذا العقل الصالح. وقد يكون شر، وهذا يأتي الفرق بينه وبين الخلف، أن الذي يكون في الشر والفساد يكون بإسكان اللام، قال العلماء بدليل قول الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، بإسكان اللام. هذا العقب السوء، هذا العقب السوء. أما بفتح اللام خلف، فهؤلاء بالخير يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعدول هم الثقات في هذه الأمة، هم الذين يحافظون على الواجبات ويجتنبون المنهيات والمحرمات. عرفوا بهذا، عرفوا بحسن سيرتهم وعرفوا باستقامتهم. وفي هذا تزكية، أن العلماء الذين عرفوا بالعلم بعلم الكتاب والسنة، أن الأصل فيهم العدالة، حتى يظهر أو تظهر مخالفتهم، فإنهم بعد ذلك يجرحون بسبب وبحسب تلك المخالفة، حتى نعلم أنه ليس كل من كان عالما فهو عدل. إذا كان عالما مستقيما على مقتضى علمه لم يقع في مثل هذه المخالفات والانحرافات، لأن الإنسان ولو كان عالما معرض لمثل هذا كيف لا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو يسأل ربه تبارك وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. فكل من هو دونه معرض لمثل هذا. وكم من العلماء كانوا على الجادة وابتلوا بشبهة من الشبهات أو فتنة من الفتن، دخلوا على السلاطين ففتنوا بهذا الدخول، أقبلوا على الدنيا ففتنتهم الدنيا، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية فقد جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن دخل على السلاطين فتن. هذا شيء معروف وملموس وموجود في الناس، نسأل الله عز وجل أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما ظهر. قال من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالب. هذه وظيفة من وظائف علماء هذه، ينفون بمعنى يبعدون عنه تحريف الغلاة و والغلاة المقصود بهم المبتدعة، المقصود بهم المبتدعة الذين خالوا في دين الله جل وعلا. والابتداع هو الابتداع مذموم كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار نعوذ بالله منها ومن أهلها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالي. ثم قال: وانتحال المبطلين. والمبطل هو صاحب الدعاوى الكاذبة، صاحب الدعاوى الكاذبة، وهذا يكون في دين الله جل وعلا. من وظائف العلماء أنهم ينفون تحريف الغالي كما ينفون انتحال المبطلين، تلك الدعاوى الباطلة التي يدعونها العالم يأتي ويبطلها، يبطلها بالحجة والدليل والبرهان، لا يتكلم بغير هذا أبدا بالحجة والدليل والبرهان، يبين أن هذا شيء باطل، شيء باطل، إما أنه لا أساس له في الشرع ولا دليل عليه في دين الله تبارك وتعالى. والقاعدة في هذا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والأصل في العبادات الحظر بمعنى التحريم حتى يأتي دليل يدل على مشروعيتها. والبدع على نوعين: بدع أصلية وبدع إضافية. قد يكون دليل على أصل ذلك العمل، ولكن فعله في ذلك الوقت وعلى ذلك الحال وبتلك الصفة وعلى تلك العادة، هذا يسيره بدعة إضافية، لأنه لم يرد في مثلا من الأمور المشروعة في الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين. ولكن إذا الإنسان جعل هذا عادة له في وقت مخصوص، يجي بعد كل صلاة يرفع يديه، بعد كل صلاة يقال له: هذا فعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرت باتباعه، وربك جل وعلا لا يقبل منك عملا إلا إذا كنت فيه موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم يكن موافقا ففعلك هذا مردود. ولهذا كانت البدعة رد على أصحابها كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى: من عمل ليس من أحدث، من عمل بمعنى حتى لو لم يحدث هو ولكن عمل بما أحدثه من سبقه فهو مردود عليه كذلك. هذه الطريقة في الدعوة البدعية مردودة على صاحبها الأول، لأنه لا دليل عليها في دين الله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الدعاة وسيدهم وإمامهم، ما سار في الدعوة على هذه الأفكار. فهذا المحدث عمله مردود عليك، والذي تبعه فيه كذلك عمله مردود عليك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة قدر علمائنا وأئمتنا، وتحقيق قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو قدره. ليس منا يتبرع منه النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه خيرنا وصلاحنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يلزمون غرز علمائهم وأئمتهم الصادقين الثابتين الراسخين المخلصين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب المؤمنين على ما يحبه ويرضاه وأن يوفقهم لكل خير. والله تبارك وتعالى أعلم، ربما حتى في هذا القدر نفسح مجال في شيء من إخواننا. والله نسأل أن يوفقنا وإياهم بالعلم النافع والعمل الصالح.
جزا الله خيرنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد. نسأل الله أن يجعل كل يقين دائما سنته وأن يزيده من فضله. لن يقام الوقت اليسير، نأخذ بعض الأسئلة وإن كان أغلبها يدور حول موضوع طلب العلم وكيفية تحصيله وكيف التوفيق بين طلب العلم والزواج وما هي أسباب المعين على ذلك. تقول شيخنا: لماذا أنصح من أراد أن يطلب العلم ويحصله بعد ختمه لكتاب الله عز وجل؟ وماذا تنصحون من مسلمين؟ وهل يعتمد على تفريغ الأفرزة؟
لا شك يا دارين أن طلب العلم لا ينتهي عند ختم القرآن أو ختم من الوضوء أو إكمال رسالة من الرسائل. العلم هذا كما يقول العارفون به بحر لا ساحل له، والعبد يطلب العلم ويمضي فيه حتى يلقى ربه جل وعلا، لأنه ما يستطيع الإنسان يقول أنا أتيت على العلم كله، ومن ادعى هذا فهو أجهل من حمار أهله. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه تبارك وتعالى بقوله وقل ربي زدني علما؟ كيف أن الله جل وعلا عاتب نبيا من أنبيائه، عاتب كليمه موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال أنا، فعاتبه الله وقال إن عبدنا الخضر أعلم. ولم يستنكر موسى أن يذهب إليه وأن يستزيد من العلم، وهو نبي بل هو رسول من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فالذي أنصح به طالب العلم أن يكون جادا في طلبه وأن يكون مخلصا في نيته، يرجو ما عند الله ولا يرجو شيئا من هذه الدنيا، لا يرجو الظهور في الطلب ولا يرجو الشهرة أو السمعة أو الرياسة في الطلب، هذه نية تفسد عمله. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وإذا تيسر له أن يلتحق بشيخ من المشايخ ممن وفقهم الله جل وعلا لجمع ثلة من الطلبة على برنامج علمي يجتهد في هذا الباب يكون أفضل، وإلا يلتزم معهدا من المعاهد العلمية، وإلا يلتزم ويدخل في برنامج معهد من المعاهد عن بعد عن النت، أو هذه البرامج الموجودة في الكثير من الإذاعات العلمية السببية، ويمشي في هذا البرنامج بالتدرج العلمي الذي ينصح فيه علماؤنا، وإلا يستفيد بما هو موجود من الدروس المسجلة للعلماء والأئمة ويتدرج فيها. وأنا كنت نصحت به الكثير من إخواننا هنا وهناك وساروا على هذا البرنامج واستفادوا استفادة كبيرة ولله الحمد والمنة. وهكذا حتى يفتح الله جل وعلا عليه هذا الباب.
نعم شيخ، سؤال آخر، ضابط الأخذ عن الأصابر وهل يستغني بوجودهم عن العلماء؟ هناك من يرجع إلى الأصابع يعني ويكتفي بهم دون أن يستشير بهم.
صفصف كيف يعني يستغني الأصابع؟ يعني إذا حبيب قصير أبدا دائما وأبدا نحن إذا نصحنا بعلمائنا، إذا قلنا العلماء نقصد بهم بالدرجة الأولى، كبر كبار العلماء إذا تيسر للإنسان هذا لا يعدل عنهم أبدا، تتعاون معهم تتذاكر معهم وما إلى ذلك، أما أنك تغني عنهم خاصة إذا تفاضلوا وتجمعوا هؤلاء لا ننصح بهم أفضل وبدل أن يفتحوا باب الفتوى و يصبحوا في بلدتهم مثلا هم يؤكدون على الناس انهم هم المرجع، يقولون لهم ما تروح حتى واحد، ولكن اليوم الله عز وجل وفقك ان عاصرت عالما من العلماء، والله جل وعلا يقبض العلم بخفض العلماء، يفوت هذا العالم يقول يا ليتني جالسته ولو مرة في حياتي، عندنا مثل الشيخ الكوس وربما كثير منكم حرم مجالسه ربما لبعد المسافة أو كذا، وإن كان هذا ليس بعذر، لما صلى يطيل عمره وطاعة ربه جل وعلا إذا مات هذا الرجل سبحان الله مجلس ماله ولا مجلس، يبقى تقول هذاك الوقت الأساغر شغالونا، من البداية يكون فاطر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبون.
نعم شيخنا، هذا السائل يقول في منطقتنا توجد بحيرة بجانبها فقط كان مزارا، هل يجوز لي الذهاب إليها؟
وين البحيرة؟ فلا حرج في ذلك، أما إذا قصدت القبر فهنا الحرج الكبير، صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء.
عم يقول هذا السائل شيخنا بارك الله فيكم ونفع بعلمك، هناك بعض طلبة العلم من يزهد في مثل هذه المحاضرات التي يلتقي فيها طلبة العلم بعلمائهم، وحجته في ذلك أن يقتصر على طلبة العلم في المنطقة.
على كل حال أنا لست منهم، إذا ما قصد مع إخواني دائم على طالب العلم واستفادة إنما من أمثال هؤلاء ممن ذكرت لكم كلامهم من مثل إمام أحمد. على كل حال هذا ما أدرينا ما يحتاج أن يرد عليهم أفضل، يعني هذه الأمور هذه تعني بلدة وما البلدة وهذه هذه يعني ربما أخذوها من كرة القدم ولا ثالث بتاعنا وثلاث بتاعنا، وأنا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ما تجعلوهاش قبلية ولا جهوية، المؤمن مثله كمثل النحلة يأخذ الحكمة حيثما وجدها من أهل العلم والثبات على الحق وما إلى ذلك، ولا يقول بمثل هذه الأقوال الفاسدة التي تفسد ولا تصرف، ولعل مثل هذا الكلام يصدق عليه قول الإمام أحمد الذين خالفوا واختلفوا ويخالفون الكتاب صلى الله عليه وسلم. يا إخوان كونوا أصحاب حجة ودليل، كونوا أصحاب سنة وهدي، ما تكونوا أصحاب صفصفة وكلام فارغ بذيء يدل على دناءة المستوى وضحالة العلم. أبدا كيف هذا يعمل؟ لو إحنا عندنا بالعاصمة نجي مثل الشيخ ما أدري من فوزان نقول للشباب بتاعنا كيف ما كتبت روحوا أنا ننكرهم كيف علماء بلده، هذا ضلال مبين. صلى الله عليه وسلم أن ينكرنا من هو من أصحابه.
شيخنا هذا السائل يقول ما حكم إنشاء صندوق خاص بالجنائز؟ فعلم أن هذا الصندوق تجمع فيه الأموال عندما يموت الميت ويقدمون من هذا الصندوق لأهل الميت الأطعمة منه والكراسي والأفرش وغير ذلك.
لا لا داعي لمثل هذا، لأنه سيؤدي إلى مثل هذه المخالفات والمنكرات التي ذكرت. والتوسع في هذا الباب باب الجنائز سيؤدي إلى الوقوع في المحظور. كثير من الناس الآن لو تقولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى في الحديث الصحيح عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه يستنكرون، يستغربون ويستنكرون، صح ولا لا؟ ويرفضون هذا الأمر. هو مباشرة بعد المقبرة يجي ويهرولوا بالقصعة. هذا حق أخيك عليه أنه إذا مات تتبع جنازته ولا تروح ترهق أهله. والله يرهقونهم الناس ما يذبحوا قد ما يذبحوا ما يكفيهم. من صاروا روحوا ديوركم كلوا الأصل أنه تجيبوا للأهل كما أرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. قلبت الأمور الآن، قلبت الأمور. فمثل هذه الأمور التوسع فيها من المنكر ولا ينبغي هذا. الميت حقه علينا أن ندعو له وأن نخلص له في الدعاء. والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا. هذا سائل يود في كيفية تنشئة الأولاد على منهج أهل السنة والجماعة وكيف يوفق ذلك مع الدراسة النظامية والتربية العلمية الصحيحة.
الله يجتهد في هذا البلد ما استطاع. الأمر على كل حال ليس بالأمر هين، خاصة وأنه أوقات المدرسة أخذ أوقات الأطفال. نحن كل يحاول الإنسان يسجد ويقارن ويجتهد في هذا الباب ويستغل أوقات الفراغ في أبنائه ويرغبه بمن يعلمه والواظب على تعليمه، يعني حتى تحقيق القرآن من مدرسة للتحقيق. وأنا نصحت إخواننا من الأحياء أن يجتهدوا في تحفيظ النشر، أن يجتهدوا في تحفيظ القرآن بدءا بالأطفال. نسأل الله أن يوفق الجميع والأخبار. بارك الله فيكم وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.